والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب العراية وغير ذلك. أورد فيه حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها ولمسلم بخرصها تمرا، يأكلونها رطرا موضوع الحديث جواز بيع الرطب باليابس جواز بيع الرطب على رؤوس النخل وهو مخصوص من المجادلة، المنهي عنه للعلل التي ستأتي. المفردات: العرية، هي النخلة أو النخلات، تمنع من صاحب البستان للفقير لكي يتفكه بها عند حصول الفاكهة، وسميت عرية لأنها عريت عن البستان، أي انفردت عنه بخرصها، الخرص هو التقدير بأن تقدر الثمرة، على رؤوس النخل بما يساوي ذلك تمرا، إذا يبس قوله يأكلونها رطبا هذا بيان للعلة، التي من أجلها أبيح بيع العرايا، المعنى الإجمالي لما كان بيع المزارن وهو بيع التمر على رؤوس الشجر بشيء من جنسه يابسا لما كان ذلك محرما أباح الله عز وجل على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بيع العرايا للعلل التي ستأتي، فكر الحديث أولا يؤخذ من الحديث جواز بيع العرايا بشروطها، وهي الشرط الأول لوجود العلة المبيحة لذلك، والعلة إما أن تكون لحاجة المعارض أو تكون لحاجة المعير، فأما حاجة المعار فهو أن يكون الفقير له حاجة على التفكر بالرطب. مع سائر الناس ويعطيه جاره الغني فيعطيه جاره الغني نخلة أو نخلات بشرط ألا يتجاوز خرصها خمسة أوسق أو أن يكون دون خمسة أوسق ثم يتأذى المانح من دخول أولاد الممنوع فإذا تأذى المانح من الدخول في بستانه خوفا من التخريب فيه جاز عند ذلك أن يبيع الممنوح ثمر النخلة التي منحه بخرصه تمرا الحالة الثانية الحالة الثانية أن يكون الممنوح يرى أن الرطب لا ينفع لأن الرطب سريع الهضم فإذا أكله العيال أفنوه بسرعة أن يكون الممنوح يرى أن الرطب لا ينفع لأن الرطب سريع العظم هكذا فإذا أكله العيال أفنوه بسرعة فهو يريد تمرا يابسا لأن ذلك يكون نافعا في النفقة لوقت أطول الحالة الثالثة أن أن يكون المشتري للرطب على رؤوس النخل غني، ولكن ليس عنده نخل، وعنده تمر من نفقة أهله، وليست عنده نقود يشتري بها، ويريد أن يشتري بعياله نخلة أو نخلتين، يأخذونها بالتدريج رطبا يتفكهون بها مع الناس، فيشتريها بخرصها تمرا، هذه الثلاث الحالات للعلة المؤثرة. الشرط الثاني أن تكون النخلات المبيعة لا يتجاوز خرصها 5 أوسق، أو لا يصل إليها، الشرط الثالث أن لا يجد المشتري نقودا يشتري بها فإن وجد نقودا لم يجد هذا البيع في حقه، الشرط الرابع أن يبيعها بخرصها تمرا ويكون الخرص من قبل أهل النخل المتخصصين به، الشرط الخامس وجوب التقابل في المجلس ولا يجوز أن يتفرقا، وبينهما شيء، وإلا كان ربا نسيئة. إذا علم هذا فإنه متى توفرت هذه الشروط جاز بيع العرايا، وإن نبس منها شيء بطل البيع. أما بيع الرطب برطب كلاهما على الأرض، أما بيع الرطب برطب كلاهما على الأرض أو على رؤوس الشجر، فإن هذا لا يجوز، على القول الصحيح. فإن كان كلاهما موجودين، كلاهما موجود على الأرض، جاز بيع أحدهما بالآخر، كيلا بكيل أو وزنا بوزن، يدا بيد، كما هو معلوم في سائر المكيلات والموزونات. سواء كان من نوع واحد أو من أنواع مختلفة، وإن كان من نوعين مختلفين فإما أن يتراضيا على بيع الجيد بالرديء، وزنا بوزن، كيلا بكيل، وإلا فليبع صاحب الرديء رطبة ويشتري من الجيد. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي استعمله على خيبر: بع الجمع بالدراهم ثم ارتع بالدراهم جنيبا. ثانيا، أما بيع اليابس للأخضر يروطب بالتمر. فهو لا يجوز بحال. إلا بالشروط المذكورة بالعلل المذكورة. وبدون ذلك يكون من بيع المجابنة المحرم. ثالثا، وقد اختلف أهل العلم هل يقاس على العرايا غيرها من الأجناس التي يحتاج الناس فيها إلى التفكه عند مجيء ثمرها، فأجاز ذلك قوم للعلة في العنب والزبيب، خاصة وبعضهم قال إذا وجدت العلة جاز مطلقا، ومنع البعض الآخر قائلين أنه من المعلوم أن الرخص تكون خاصة بما هي فيه، ولا يقاس عليها غيرها، كما هو معلوم من أصول الفقه. وبالله التوفيق. الحديث الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا في خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق، تقدم شرحه في الحديث الأول حديث زيد بن ثابت. وبالله التوفيق. بابل يا أخوة بابل. ترى يكون بالتاء المفتوحة وليس بالتاء المضمومة المربوطة.
لأنها عالية عن فستان بقصها القص والتقدير، لأن تقدر كما تعالى رؤوس النقل بما يساوي ذلك كقرار كائس. قوله يأخذونها غفرا هذا بيان بالعدة التي من أجلها أفلح بيع الحرائر. المعنى الإجمالي لما كان بيع المداهنة وهو بيع الثمر على رؤوس الشجر بشيء من جنسه ناجسا فيما كان لما كان ذلك محرما. أباح الله عز وجل على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بيع العرايا من عدة سنة. فقه الحديث أولا يقال من الحج جواز بيع العرايا من خوضها وهي الشرط الأول وجود العدة مبيحة الثالث. والعدة إما أن تكون لحاجة معينة أو تكون لحاجة معينة. فأما حاجة معينة فهو أن يكون الفقير له حاجة على التفكر بالضبط مع سائر الناس فيعطيه جاره الغني نقلة أو نقلات بشرط أن لا يتجاوز خصها خمسة أوسط أو أن يكون دون خمسة أوسط. ثم يتأذى المانح من دخول أولاد الأمهات إذا تأذى المانح من الدخول في بستانه خوفا من التقريب من جاز عند ذلك من التقريب فيه جاز عند ذلك أن يمنع الممنوع ثمرة النقل التي منحه بخصه ثمرة
بخصها
خلصها
تمر. اسمع خلنا اوضح لك لا تكتبون اوضح لكم توضيح. من عادة العرب والعرب كرام بطبيعته انه اذا كان له جار و يكون هذا الجار فقير وهذا عنده بساتين مثلا ونخل فالواحد منهم يقول لجاره الكريم بالأخص إذا كان بينهم يعني صداقة وتبادل محبة يقول له هذه النخلة أو النخلتين ممنوحة لك متى جاء الرطب وأنت تأخذها. لنفترض أن هذا يكون له أولاد يذهبون لهذه النخلة أو هذه النخلتين وربما تأذى منهم صاحب البستان بأنهم يخربون عليه أو ما أشبه ذلك فيطلب من المعار أن يعطيه خرصها أن يعطيه خرصها تمرا، فيأتون ببعض من يزاولون هذه المهنة، يعني وهو النخل وحواصل النخل، يأتون ببعض من يعرفون هذا فيقدرها كم يأتي منها تمرا يابسا. يجوز ذلك أنه يبيع الأخضر باليابس لطلب، إما لطلب صاحب البستان كما هو في هذه الحالة، أو لطلب الفقير كأن يقول الفقير إذا سلطت أولادي على هذه المنحة أكلوها في أيام قليلة، لأن الرطب سريع الهضم فيأكلون بعد شوية يقوم وجبة ثانية. فإذا كان تمرا يكون التمر بطيئا له، فيكون أحسن للنفق. فسواء كانت العلة المؤثرة هو طلب الغني المنح يعني يتفادى وقوع التخريب من أولاد الفقير، أو بطلب من الفقير نفسه بأنه يريد أن يبيع هذه الرطب، يبيعها بتمر يابس ليكون أوفر للنفقة. نعم. أيوه. علما بأنه لا يجوز بيع الأخضر باليابس في العرايا إلا بشرط أن يكون المشتري للأخضر يعني ليس عنده نقود يشتري بها، وإنما عنده تمر من بقايا النفقة التي في السنة الماضية. نعم. فحينئذ يجوز له بالشروط الآتية، وهو أن يكون في أقل من 5 أوسق، وأن يكون عادما بالنقود، وأن يتم ذلك، أن يتم التقابض بينهما قبل التفرق. نعم. يعني إما أن تكون 5 أوسق فأقل، لأن الروايات بعضها 5 أوسق وبعضها أقل من 5 أوسق، والأحوط أن يكون فيما دون 5 أوسق. نعم. الشرط الثالث أن لا يبيع
المشتري نقودا يشتري بها، فإن وجد نقودا لم يجوز هذا البيع في حقه.
أيوة، إن وجد نقودا لم يجوز هذا البيع في حقه، بل يجب عليه أن يشتري بالنقود. نعم.
الشرط الرابع أن يبيع ما لشخصها تمرا، فيكون خاصا ويذكر الفصل من قبيل أهل النخل التصريع فيه شرط خمس وجود التقابل.
يعني الخرص الذي هو التقدير، كم هذه النخلة كم تجيب تمر، أو هذه النخلتين كم تجيب تمرا يابسا. نعم.
الشرط الخامس وجوب التقارب في المجلس، ولا يجوز أن يتقرب ولا يجوز أن يتقرب القارب بينهما شيء وإذا كان بفارسية.
أيوه، إذا نقص شرط من هذه الشروط الخمسة بطل البيع. إذا نقص شرط من هذه الشروط الخمسة بطل البيع. نعم.
إذا علم هذا فإنه متى تضمنت هذه الشروط جاز بيع العرايا، وإن نقص منها شيء بطل البيع. أما بيع الرطب لرطب كلاهما على الأرض أو على رؤوس الشجر فإن هذا لا يجوز على القول الصحيح. فإن كان كلاهما موجود على الأرض جاز بيع أحدهما بالآخر كيفا بكيف أو وزنا بوزن يدا بيد.
إذا كان موجود مع هذا، يعني كونه من الرطب وهذا معه كونه من الرطب، لكن غالبا أنه إنما يحصل البيع إذا اختلفت الأنواع. إذا رغب صاحب هذا النوع أن يشتري من النوع الآخر، مثلا هذا رطب تمر رديء أو متوسط، وهذا رطب تمر جيد كأن يكون مثلا سكري أو ما أشبه ذلك من التمور الجيد.
نعم.
لكن إذا اختلفت الأنواع مهما صار الاختلاف لا يجوز أن يباع شيء منها إلا بأن يكون كيلا بكيل وزنا بوزن، ولا يجوز التفاضل. فإن لم يتراضيا على مثل هذا باع صاحب الرديء رطبه الرديئة واشترى له من الرطب الجيد. هذا إذا كان هناك يعني هنا رطب وهنا رطب، لكن هذا جيد وهذا غير جيد، وصاحب غير الجيد يريد أن يأكل من الجيد، فإن تراضي على ذلك جاز بالكيل كيل بكيل. وأما أن يتراضي مثلا هذا بقيمته وهذا بقيمته ويزيده شيء فهذا لا يجوز، يكون من باب الأولى. يعني مثلا فرضنا أن هذا الكيلو فيه بخمسة ريال وهذا الكيلو فيه بثلاثة ريال، قال نعرف هذا كم كيلو وهذا كم كيلو، ثم قلقت يعني الباقي الريالين الباقية في كل كيلو أزيدك هي، هذا ما يجوز. يعني مثل بيع مد عجوة بمد ودرهم، مد عجوة بمد ودرهم لا يجوز هذا. نعم. أيوه.
فإن كان كلاهما موجود على الأرض جاز بيع أحدهما للآخر كيلا بكيل أو وزنا بوزن يدا بيد كما هو معلوم في سائر المحيلات والخصومات، سواء كان من نوع واحد أو من أنواع مختلفة. وإن كان من نوعين مختلفين فإما أن يتقاضيا على بيع الفيل بقدمه وزنا بوزن كيلا بكيل، وإلا فيبيع صاحب الرديء رطبه ويشتري من جلده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي استعمله على غيظة، بيع الجمع في الدراهم والمتع في الدراهم. ثانيا، أما بيع اليابس بالأفضل أن يرفقه في التمر فهو لا يجوز بحال إلا بالشروط المذكورة في العلة المذكورة،
المجابنة هو أن يباح الركض باليابس، يعني شيء على رؤوس الشجر يباع من نوعه، يعني بشيء من جنسه يابسا، هذا هو المجابنة، يعني من الجبن وهو الدهن، كل منهم يريد أن يكسب الآخر، فهذا لا يجوز. من يمحن؟ نعم.
فإنما قد اختلف أهل العلم هل يقاس على العراية غيرها من الأدنى التي يحتاج الناس فيها للتفكر عند تفكير نفرها، فأجاب ذلك قوم للعلة بالعنب والزبيب خاصة، وبعضهم قال إذا وجدت العلة جاز مطلقا ومنع البعض الآخر، قائلين أنه من المعلوم أن مخاصة مخاصة بما يلي، ولا يقاس عليها غيرها كالطيران كما هو معلوم من أصول الفقه. وبالله التوفيق.
يعني اختلف أهل العلم هل يجوز يعني أن تكون العلة في بيع الرطب باليابس متجاوزة للنخل في التمر، فيجوز ذلك في العنب مثلا، يكون هذا عنده زبيب وهذا عنده عنب، فصاحب الزبيب يريد أن يشتري عنبا يتذكر به أولاده وآله، فهل يجوز ذلك قياسا على النخل أو لا يجوز؟ هذا محل نظر، والقول الصحيح أنه لا يجوز، لأن الرخص كما يقول أهل الأصول لا يقاس عليها. نعم.
الحديث الثاني عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرائق في مقصد اوسط او دون مقصد اوسط، فما كان شرعه في الحديث الاول حديث غير ثابت وصداق قوله.
اتصلت بهم قالوا ان يبغون نسختين من التوقيت، اتصلت بهم قلت لهم في على الفقر
ورد
عليك قلت له نبغى يرسلوا لنا نسختين من التوقيت، لان واحد يريد ان اشتريت مركزات وواحد اخر فاستعملت هذا الجواب
بكم شيء جواز
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. العرايا، باب بيع العرايا. العرايا جمع ولا إفراد؟ نعم جمع. جمع إيش؟ ها؟
وعلى لقدر ولا حلال.
كيف؟
يطلق بإفراد بها لقدر.
ها؟
ويطلق بها لا حلال.
مفرد العرايا ما هو؟ نعم مفردها عرية. طيب لما سميت بهذا الاسم؟ لما سميت بهذا الاسم؟ ايوه تمام انها عريت عن باقي نخلات البستان يعني انفردت عنه. طيب العرايا بيع مخالف لأصل، فما هو هذا الأصل الذي خالفه بيع العرايا؟ نعم المجابهة، يعني بس المجابهة يبيع يابسا أخضر يابس. طيب صبر ما هي العلة المؤثرة في بيع في جواز هذا البيع وكم لها حالة؟ تفضل يا شيخ. هل
هي الحاجة
إما حادث الغني؟ طيب هذه حالتين، حاجة الغني كيف تفسر؟
السائل يعلم الله أن نحبك فيه، وسؤالي هو ما معنى قوله يبيعها بخرصها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. اللهم اجعلنا من المتحابين فيك ومن أجلك، واجمعنا في دار كرامتك. قوله يبيعها بخرصها أي بالتقدير الذي تقدر به، بالتقدير الذي تقدر به من أهل المعرفة، وهم الذين يعانون النخل ويعرفون كيف يقدر وكم يقدر. نعم
أحسن الله لكم. سائل من فرنسا يقول إذا وجد مجموعة من النساء أيهن تقدم للصلاة هل أعلمهن بأحكام التجويد أو أحفظهن لكتاب الله، ولو وجد من هي أكثر إتقانا في أحكام التجويد؟
الحقيقة أن الأدلة تدل على أنه يقدم الأقرأ، فإن كانوا في القراءة سواء فيقدم الأفقه، فإن كانوا في الفقه سواء فيقدم الأكبر سنا أو الأقدم هجرة أو الأقدم طلبا للعلم أو أشبه ذلك. وهذه الأحكام جارية بالرجال والنساء. نعم.
أحسن الله إليكم. سائلة تقول: هل يحشر بين الطرائق يوم القيامة الدجال ويأجوج ومأجوج؟
كيف؟
هل يحشر بين الطرائق يوم القيامة الدجال ويأجوج ومأجوج؟
الله أكبر. قال الله عز وجل: يا أيها المغادر
بداية
ما في نسخة سورة الكهف. الكافرين عظم ولم نغادر فيهم أحدا. أيوة. ويوم نسير الجبال وترى الأرض باردة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، ما بقي ولا واحد في الأرض، كل اللي في الأرض ماتوا وأذنوا بها أو أكلتهم السباع أو في أجواف البحار أو ما أشبه ذلك، كلهم خرجوا وأعيدوا وذهبوا إلى المحشر جميعا ما بقي. نعم.
السلام الله عليكم. سائل يقول: ما حكم بيع الخضير حب لم يشتد وهو ما يزال في سنبله، وما حكم بيع الخضير بحب يابس على قدر وزنه؟
هذا لا يجوز، بيع الأخضر باليابس لا يجوز حتى ولو كان كيلا بكيل وزن بوزن، لأن الأخضر إذا يبس كان أقل من اليابس. يعني مثلا أنت لو اشتريت مثلا صاعين أخضر بصاعين يابس، الصاعين الأخضر بعد ذلك تكون صاع أو صاع ونصف إذا يبس يكون أقل بكيل. نعم. ولهذا لا يجوز. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل من فرنسا يقول: هل نلوم من يرى أن ستر الوجه للمرأة ليس واجبا بناء على أقوال وأدلة من ذهب إلى ذلك من أهل العلم؟ وهل المرأة المسلمة يباح لها أن تكشف وجهها إذا أحست بعداوة الناس خيال المتسترات وجوههم عندنا في فرنسا؟
الجواب لا، الواجب على المرأة أن تستر وجهها لأدلة موجودة. نعم.
سن الله عليكم. سائلكم:
والأحاديث الواردة في هذا ربما تحمل على أنها قبل الحجاب. نعم.
سن الله عليكم. سائلكم تقول: ما حكم الجلوس بين الركعتين في صلاة التراويح وصلاة التهجد؟
كيف الجلوس؟
الجلوس بين الركعتين في صلاة التراويح وصلاة التهجد.
إن كان هذا المصلي جلس في الركعة الثانية ليستريح وتعب من القيام، استراح ثم بعد ذلك قام وكمل القراءة وركع من قيام، هذا قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: أنا أريد أن أحضر هذه الدورة ووالدي ينهاني عن حضورها ولم أستمع لقولي وحضرتها، هل أنا آثم في ذلك وما توجيهكم لي؟
لست آثم، بل أن حضورك لهذه الدورة إن شاء الله تكسب منه خيرا وينفعك بحول الله وقوته، ووالدك يحمل على أنه إما أنه جاهل أو أنه المفاهيم عنده معكوسة، يقول له أصحاب الحزبيات أن دول منحرفين ويظن كما يعني وصفوا، هكذا. نعم هو الحقيقة إذا كان يحتاجه في عمل وشغل، لكن عمل دنيا وهذه يكسب منها يعني ما ينفعه في الآخرة من العلم، فربما يقال أنه يعني يقدم هذا على. نعم
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل تنصح بكتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضي عياض؟
هذا كتاب مشهور ومعروف والعلماء يحيلون إليه، فلا أقدر أقول بمنعه علما بأني ما قرأته كاملا. نعم
أحسن الله إليكم. سائل عبر الشبكة يقول: رجل خرجت زوجته فقال لها: إن لم ترجعي في الوقت الفلاني فظلي عند أهلك. هو أراد تخويفها فهل يعتبر طلاقا؟
هذا إذا أراده كناية عن الطلاق ربما، لكن التعليق بمثل هذا هل يكون طلاقا أو يريد به التخويف فقط ما يكون طلاقا، يكون يمين وفيه كفارة.
السلام الله عليكم. سائلة تقول: لي قريبة عندما أجالسها تغضب من أي كلمة أقولها سواء أسأت لها أو لم أسأ، فهل أتجنبها أم أصلها؟
على كل حال إذا كانت قريبة صليها، ولكن قللي الجلوس عندها. نعم
السلام الله عليكم. سائل يقول: ما العمل إذا وجد الغني بعض النقود لكن لم يجد جميع النقود، هل تباح في حقه العوائق؟
إذا ما وجد جميع النقود ولا وجد من يعني يسلكه حتى يكمل، ففي هذه الحالة تباح له. نعم
أحسن الله إليكم. سائل من ليبيا يقول: هل يجوز وضع الستائر على الحائط؟
وضع الستائر على الفتحات جائز، ولكن على الحائط كله هذا فيه إسراف وورد عنه النهي. نعم
أحسن الله إليكم. سائلكم تقول: هل يجوز للحائض أن تمسك التفسير للمذاكرة أو حفظ الآيات؟
إذا كان التفسير وليس بقرآن محض فالأولى لها أنها ما تفعل، وإن فعلت ما يكون مثل إمساك القرآن. نعم هذا الذي يقول: وجد زنبيل في مصاب أوضاح ومسكة المسك وشيء يضع على الصدر للمرأة يعني هذه السمع أزرار أعلاج مشلجلة سلسلة أزرار، ويقول أنها وجدوها وأخذوها ولم يوجد صاحبها، وبعد ذلك تصرف فيها الأب فأقول: كان الواجب عليكم أنكم تكتبون إعلانا من له ضالة فليأتي إلى فلان في المكان الفلاني، حتى لو كتبتم على
قبل 50 سنة 70 سنة. أيوة. كيف ترى فلان ما يعرف الإعلان ولا
هذا؟ قبل
إن أمكن الآن تقدر هذه، إن أمكن تقدر هذه الفضة ويعني تتصدق، إن قدر تتصدق بما يعادلها عن صاحبها. لو أنكم أعلنتم في ذاك الوقت لمدة سنة وقلتم من اللي ضالة لمدة سنة كان تستحقونها يعني وتملكونها بمضي السنة، لكن ما دام ما علمتم
لا خير الله في الله عباده ومشي جدرس في الصلاة ربي أنفقنا وفي الدنيا لهنا ولهنا وقال بخشي المرأة فتحين أنا أقدر أقوم بكل ما هو يجب في هذا قبر على تقديري أنا يعني تكون بحوالي 30 طعام
30
تكبير هكذا، ولكن أنا أشاهد أجوال بس أشاهد إلى فرنسا في هذا الوقت أشاهد إلى يعني
بس هذه فيها كثير أكثر من ذلك الأوضاع
أشاهدكم أشاهد إلى فرنسا
أنا شابوه وشابوه بطة، والله هذه تحتاج إلى نظر وضحة.
أنا شاهد
حتى ننظر
يرجع لك يعني مرة ثانية.
أيوة مرة ثانية
بس كم وأرجع
الشيخ يبحثها يعني يقدر
مدة أسبوع
إن شاء الله مسلم
هي أوضاع
موجود هنا
ومشك ولبس وأزراق وأعلاد شلشلات في جنبي في واحد هالشقاية من الجابرين بهذا صلوا لأبو يا المغني ورجع بداية أنا لازم بي حامل عبد الله إلا وهذه مراخة على مطبخ.
المهم ان شاء الله بعد اسبوع ان شاء الله شوفوا
ان شاء الله.
احسن الله اليكم. يقول السائل انا طالب علم واحب علم الحديث كثيرا، ولكن عندما انظر الى كثره مدوناته الى كثره مدونات الحديث اصاب بشيء من الاحباط، لاني حتى اعلم حديث رسول الله لا بد ان اعرفها كلها واحفظ اكثرها، فما هي الطريقه المناسبه الناجحه لدراسة علم الحديث التي درستم عليها ودرس عليها المحدثون من قبل؟ وهل تكفي الكتب الستة والمسند عن بقية الكتب؟ لأننا ونحن ندرس الفقه نجد دليلا رجح به من أحد المعاجم أو المسانيد أو المصنفات، أفيدونا أثابكم الله.
أقول عليك أولا أن تبدأ بالكتب المختصرة في الحديث وتدرس المصطلح وأصول الفقه دراسة يعني تعرف بها كيف تتصرف إذا وفقك الله لمعرفة علم الحديث إن شاء الله. فلا بد من البدء بالمختصرات ثم يترقى الإنسان من أعلى إلى أعلى. وإذا كتب الإنسان مثلا أو وجد شيء يكتب عليه فهو يكون أحسن من ناحية أنه يتعانى بعلم الرجال ويبحث، ولكن ابدأ بالحفظ واحفظ مثلا أول الأربعين النووية، ثم عمدة الأحكام، ثم بلوغ المرام، ثم تترفع قليلا إلى كتاب المنتقى الذي شرح المنتقى لابن تيمية وهكذا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: والدي أصيب في العام الماضي بمرض دخل على أثر المستشفى، وكان ذلك قبل شهر رمضان، ولم يتمكن من صيامه بسبب المرض كما اتضح من تقارير الأطباء، وأن عنده جلطة في القلب حيث ركض في المستشفى أكثر من شهر ونصف، حتى أنه كان أثناء صلاته بعد خروجه من المستشفى لا يعي ماذا يقول، وكثير النسيان، ولا يتحكم في البول بسبب مرض السكر لديه، أفتوني مهجورين.
مثل هذا إذا لم يستطع على الصيام فهو يطعم عنه، عن كل يوم كيلو من الأرز أو البر الحنطة. نعم.
سلام الله عليكم. يقول السائل: ظهر أحد الدعاة على إحدى القنوات وهو من المتأثرين بفكر سيد قطب، وقد ذكره فضيلتكم في كتابكم المورد العدل الزلال، وقد سئل عن الثوابت في الدين فقال أنها أركان الإسلام والإيمان والإحسان فقط، فهل لكم تعليق على مثل هذا القول؟
الثوابت في الدين أي الواجبات المفروضة والمحرمات الممنوعة بالإضافة إلى أركان الإسلام وأركان الإيمان وركن الإحسان وما أشبه ذلك. هذه هي الثوابت، ليس معناه أنها فقط الأركان فقط، بل أيضا المفروضات غير الأركان التي يجب على الإنسان أن يعملها، والمحرمات التي يجب على الإنسان أن يجتنبها. نعم.
أحسن الله إليكم. سائلة تقول: هل يجوز أن تتوضأ وتتحصن قبل النوم وهي حائض؟
ما هو لازم. ليس بلازم ما دام هي حائض، ليس بلازم. وحتى غير المرأة الحائض والرجل أيضا لا يلزمه لزوما الوضوء قبل النوم، إنما المستحب والأفضل أن يكون كذلك. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم قد صح عنه أنه كان يجامع زوجته وينام ولا يمس معه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: يحتاج الفقير إلى التمر، فلماذا لا ينتظر حتى يصير الرطب تمرا؟
هذا قد سبق الكلام عليه ولا يحتاج أن نعيده. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: رجل يقول أنه غير مقتنع أن الجني يدخل في الإنسان فيؤذيه ويتكلم عنه أثناء قراءة القارئ على الممسوس، ويقول أنه غير معقول أن يجتمع روحان في جسد واحد، فما رأيكم في هذا؟
هذا جاهل ومغرور، والآن فكر فلسفي يشيع هذا ويقول أنه لا يمكن وقوع المس، ويقولون أن الذي يتكلم هي الشخصية الثانية. هل يعقل أن هناك شخصية في شخصيتين في شخصية؟ الله سبحانه وتعالى يقول: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. وكيف يكون إنسان واحد له شخصيتين؟ هذه روح من جنس آخر مكن الله إبليس وذريته مكنهم الله من الدخول حتى أنهم يجرون يدخلون في العروق. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يعني معتكفا جاءت إليه زوجته صفية بنت حيي فخرج معها ووقف معها يكلمها وتكلمها ومر به رجلان من الأنصار هما عباد بن بشر واحد آخر فلما رأي النبي صلى الله عليه وسلم عنده امرأة قال يعني أسرع فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما وقفوا فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إنها صفية قال إنها زوجتي قال سبحان الله يا رسول الله قال إني خشيت إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم وإني خشيت أن يربغ في قلوبكما شيطان. حديث في الصحيحين. والله سبحانه وتعالى يقول الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وفعلا بل كلمنا كثيرا من الممسوسين ويكلمنا الجن ويذكر أمورا يعني تستغربها. والمهم أن هذا شيء معروف، لكن هؤلاء المتفلسفين الذين يأخذون آراء الفلاسفة ويتركون قول أهل العلم الإسلاميين الذين يأخذون بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يأخذون أقوالهم يتركون أقوالهم ويأخذون بأقوال الفلاسفة هؤلاء ضالون، نسأل الله العفو والعافية. وإن كان بعضهم يدعي أنه يعني صاحب ثقافة أو إما طبيب كبير أو دكتور أو ما أشبه ذلك تجد من هؤلاء هكذا. نعم. وأذكر أنه قبل سنوات كتبت إلي بعض طالبات في الكلية للبنات وذكرت مثل هذا الكلام وكتبت ردا على مثل هذا ولعله منشور في بعض الكتب. نعم.
أحسن الله إليكم. السؤال الأخير يقول إذا باع الرجل ذهبا واشترى ذهبا آخر من نفس صاحب المحل ولم يقبض الثمن من الذي باعه فهل يصح؟
رد السؤال.
إذا باع الرجل ذهبا واشترى ذهبا
راح لهني مع مسألة الرجل.
نعم نعم. إذا باع الرجل ذهبا واشترى ذهبا آخر من نفس صاحب المحل ولم يقبض الثمن من الذي باعه فهل يصح؟
والله هذا فيه شبهة ويجب عليه أن يقبض الثمن، وإذا قبض الثمن بعد ذلك إما أن يشتري منه أو من غيره، هذا هو الواجب. وفي نظري أنه يبيع منه ويشتري من غيره أفضل وأنزه له من أن ربما يقع فيه شبهة الربا وما أشبه ذلك. نعم.
صلى الله عليه
Thank you.
الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب العرايا وغير ذلك. أورد فيه حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها ولمسلم بخرصها تمرا، يأكلونها رطرا موضوع الحديث جواز بيع الرطب باليابس جواز بيع الرطب على رؤوس النخل وهو مخصوص من المجادنة، المنهي عنه للعلل التي ستأتي. المفردات: العرية، هي النخلة أو النخلات، تمنح من صاحب البستان للفقير لكي يتفكه بها عند حصول الفاكهة، وسميت عرية لأنها عريت عن البستان. أي انفردت عنه بخرصها، الخرص هو التقدير بأن تقدر الثمر على رؤوس النخل، بما يساوي ذلك تمرا إلى يبس. قوله يأكلونها رطبا هذا بيان للعلة، التي من أجلها أبيح بيع العرايا، المعنى الإجمالي. لما كان بيع المزارن وهو بيع التمر على رؤوس الشجر بشيء من جنسه يابسا، لما كان ذلك محرما أباح الله عز وجل على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بيع العرايا للعلل التي ستأتي. شكر الحديث. أولا يؤخذ من الحديث جواز بيع العرايا بشروطها، وهي الشرط الأول لوجود العلة المبيحة لذلك، والعلة إما أن تكون لحاجة المعارض أو تكون لحاجة المعير، فأما حاجة المعار فهو أن يكون الفقير له حاجة على التفكر، بالرطب مع سائر الناس، ويعطيه جاره الغني فيعطيه جاره الغني نخلة أو نخلات بشرط ألا يتجاوز خرصها خمسة أوسق، أن يكون دون خمسة أوسق. ثم يتأذى المانع من دخول أولاد الممنوع فإذا تأذى المانع من الدخول في بستانه خوفا من التخريب فيه جاز عند ذلك أن يبيع الممنوح ثمر النخلة التي منحه بخرصه تمرا الحالة الثانية لا الحالة الثانية الحالة الثانية أن يكون الممنوح يرى أن الرطب لا ينفع لأن الرطب سريع الهضم فإذا أكله العيال أفنوه بسرعة فإذا أكله العيال أن يكون الممنوح يرى أن الرطب لا ينفع لأن الرطب سريع الهضم هكذا فإذا أكله العيال أفنوه بسرعة فهو يريد تمرا يابسا لأن ذلك يكون نافعا في النفقة لوقت أطول الحالة الثالثة أن يكون المشتري للرطب على رؤوس النخل غني ولكن ليس عنده نخل وعنده تمر من نفقة أهله وليست عنده نقود يشتري بها ويريد أن يشتري بعياله نخلة أو نخلتين يأخذونها بالتدريج رطبا يتفكهون بها مع الناس فيشتريها بخرصها تمرا هذه الثلاث الحالات للعلة المؤثرة الشرط الثاني أن تكون النخلات المبيعة لا يتجاوز خرصها 5 أوسق أو لا يصل إليها الشرط الثالث أن لا يجد المشتري نقودا يشتري بها فإن وجد نقودا لم يجد هذا البيع في حقه الشرط الرابع أن يبيعها بخرصها تمرا ويكون الخرص من قبل أهل النخل المتخصصين به الشرط الخامس وجوب التقابل في المجلس ولا يجوز أن يتفرقا وبينهما شيء وإلا كان ربا نسيئة إذا علم هذا فإنه متى توفرت هذه الشروط جاز بيع العرايا وإن نقص منها شيء بطل البيع أما بيع الرطب برطب كلاهما على الأرض أما بيع الرطب برطب كلاهما على الأرض أو على رؤوس الشجر فإن هذا لا يجوز على القول الصحيح. فإن كان كلاهما موجودين موجود على الأرض جاز بيع أحدهما بالآخر كيلا بكيل أو وزنا بوزن يدا بيد كما هو معلوم في سائر المكيلات والموزونات سواء كان من نوع واحد أو من أنواع مختلفة وإن كان من نوعين مختلفين فإما أن يتراضيا على بيع الجيد بالربيع وزنا بوزن كيلا بكيل وإلا فليبع صاحب الربيع رطبة ويشتري من الجيد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي استعمله على خيبر بع الجمع بالدراهم ثم ارتع بالدراهم جنيبا ثانيا أما بيع اليابس للأخضر أي الرطب بالتمر فهو لا يجوز بحال إلا بالشروط المذكورة بالعلل المذكورة وبدون ذلك يكون من بيع المجابنة المحرم ثالثا وبل اختلف أهل العلم هل يقاس على العرايا غيرها من الأجناس التي يحتاج الناس فيها إلى التفكه عند مجيء ثمرها فأجاز ذلك قوم للعلة في العنب والزبيب خاصة وبعضهم قال إذا وجدت العلة جاز مطلقا ومنع البعض الآخر قائلين أنه من المعلوم أن الرخص تكون خاصة بما هي فيه ولا يقاس عليها غيرها كما هو معلوم من أصول الفقه وبالله التوفيق الحديث الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا في خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق تقدم شرحه في الحديث الأول حديث زيد بن ثابت وبالله التوفيق قابل يا أخوة قابل
Yeah.
عريت لأنها عريت ترى يكون بالتاء المفتوحة وليس بالتاء المضمومة المربوطة لا تكتبون أوضح لكم توضيح من عادة العرب والعرب كرام بطبيعته أنه إذا كان له جار ويكون هذا الجار فقير وهذا عنده بساتين مثلا ونخل فالواحد منهم يقول لجاره الكريم وبالأخص إذا كان بينهم يعني صداقة وتبادل محبة يقول له هذه النخلة أو النخلتين ممنوح لك متى جاء ثمر متى جاء الرطب وأنت تأخذها لنفترض أن هذا يكون له أولاد يذهبون لهذه النخلة أو هذه النخلتين وربما تأذى منهم صاحب البستان لأنهم يخربون عليه أو ما أشبه ذلك فيطلب من المعار أن يعطيه خرصها أن يعطيه خرصها تمرا فيأتون ببعض من يزاولون هذه المهنة يعني وهو النخل وحواصل النخل يأتون ببعض من يعرفون هذا فيقدرها كم يأتي منها تمرا يابسا يجوز ذلك أنه يبيع الأخضر باليابس لطلب إما لطلب صاحب البستان كما هو في هذه الحالة أو لطلب الفقير كأن يقول الفقير إذا سلطت أولادي على هذه المنحة أكلوها في أيام قليلة، لأن الرطب سريع الهضم فيأكلون بعد شوية يقوم وجبة ثانية. فإذا كان تمرا يكون التمر بطيئة الهضم فيكون أحسن للنفق. فسواء كانت العلة المؤثرة وطلب الغني المنح يعني يتفادى وقوع التخريب من أولاد الفقير، أو بطلب من الفقير نفسه بأنه يريد أن يبيع هذه الرطب يبيعها بتمر يابس ليكون أوفر للنفق. نعم. أيوه.
حالة الثانية يقول أن المنحة لا رطب لا ينفع، لأن الرطب سريع الأمر، فإذا أكله العيال أمنه بسرعة، فهو يريد التمر يابسا لأن ذلك يكون نافعا للنفقة في وقت المرض وقت أفضل. الحالة الثالثة يقول أن الشريع الرطب على رؤوس النقل غنية، ولكن ليس عنده نام وعنده تمر للنفقة عليه، وليست عنده نقول يشتري بها، ويريد أن يشتري بعياله نقلة أو نقلتين يأخذونها بالتدريج، وقد لم يتفكرون بها مع الناس أن يشتريها بخصها تمرا. ثلاث قاعدات في علة المؤثرة.
علما علما بأنه لا يجوز بيع الأخضر باليابس في العرايا إلا بشرط أن يكون المشتري بالأخضر يعني ليس عنده نقود يشتري بها، وإنما عنده تمر من بقايا النفقة التي في السنة الماضية. نعم. فحينئذ يجوز له بالشروط الآتية، وهو أن يكون في أقل من 5 أوسق، وأن يكون عالما بالنقود، وأن يتم ذلك أن يتم التقابض بينهما قبل التفرق. نعم. يعني إما أن تكون 5 أوسق فأقل، لأن الروايات بعضها 5 أوسق وبعضها أقل من 5 أوسق، والأحوط أن يكون فيما دون 5 أوسق. نعم.
الشرط الثالث لا يجوز
للمشتري
نقود يشتري بها، فإن وجد
نقودا
لم يجوز هذا البيع في حقه.
أيوة، إن وجد نقودا لم يجوز هذا البيع في حقه، بل يجب عليه أن يشتري بالنقود. نعم. يعني الخرص الذي هو التقدير، كم هذه النخلة كم تجيب تمر، أو هذه النخلتين كم تجيب تمرا يابسا. نعم. إذا نقص شرط من هذه الشروط الخمسة بطل البيع. إذا نقص شرط من هذه الشروط الخمسة بطل البيع. نعم.
لا علم هذا فإنه متى تبطلت هذه الشروط جاز بيع العرايا، وإن نقص منها شيء بطل البيع. أما بيع الرطب لرطب كلاهما على الأرض أو على رؤوس الشجر فإن هذا لا يجوز على خيار ما موجود على الأرض كان بيع أحدهما بالآخر كيفا بكيف أو وزنا بوزن يدا بيد.
إذا كان موجود مع هذا يعني كونه من الرطب وهذا معه كونه من الرطب، لكن غالبا أنه إنما يحصل البيع إذا اختلفت الأنواع، إذا رغب صاحب هذا النوع أن يشتري من النوع الآخر، مثلا هذا رطب تمر رديء أو متوسط وهذا رطب تمر جيد كأن يكون مثلا سكري أو ما أشبه ذلك من التمور الجيد.
نعم.
لكن إذا اختلفت الأنواع مهما صار الاختلاف لا يجوز أن يباع شيء منها إلا بأن يكون كيلا بكيل وزنا بوزن، ولا يجوز التفاضل. فإن لم يتراضيا على مثل هذا باع صاحب الرديء رطبه الرديئة واشترى له من الرطب الجيد، هذا إذا كان هناك يعني هنا رطب وهنا رطب، لكن هذا جيد وهذا غير جيد وصاحب غير الجيد يريد أن يأكل من الجيد، فإن تراضي على ذلك جاز بالكيل كيل بكيل. وأما أن يتراضي مثلا هذا بقيمته وهذا بقيمته ويزيده شيء فهذا لا يجوز، يكون من باب الأولى. يعني مثلا فرضنا أن هذا الكيلو فيه ب5 ريال وهذا الكيلو فيه ب3 ريال، قال نعرف هذا كم كيلو وهذا كم كيلو، ثم غلقت يعني الباقي الريالين الباقية في كل كيلو أزيدك هي، هذا ما يجوز. يعني مثل بيع مد عجوة بمد ودرهم، مد عجوة بمد ودرهم لا يجوز هذا. نعم. أيوه.
فإن كان كلاهما موجود على الأرض جاز بيع أحدهما للآخر كيلا بكيل أو وزنا بوزن يدا بيد كما هو معلوم في سائر المخيلات والخصومات، سواء كان من نوع واحد أو من أنواع مختلفة، وإن كان من نوعين مختلفين فإما أن يتراضيا على بيع الجلد بالرقم وزنا بوزن كيلا بكيل، وإلا فيبيع صاحب الرديء رطبه ويشتري من جلده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي استعمله على غيره، بيع الجمع بالدراهم والمتع بالدراهم كليفا. ثانيا أما بيع اللابس بالأفضل أن يربطه بالتعقد فهو لا يجوز بحال إلا بالشروط المذكورة في العلل المذكورة، وبدون ذلك يكون بيع المزابنة المحرم.
المزابنة هو أن يباح الرطب باليابس، يعني شيء على رؤوس الشجر يباع من نوعه يعني يعني بشيء من جنسه يابسا، هذا هو المزابنة، يعني من الزبن وهو الدهن، كل منهم يريد أن يكسب الآخر، فهذا لا يجوز مني عنه. نعم.
أن يقاس على العرايا غيرها من الأزنة غيرها من الأزنة التي يحتاج الناس فيها للتخطر عند مكين نحرها، فأجاز ذلك قوم للعلة بالعنب والزبيب خاصة، وبعضهم قال إذا وجدت العلة جاز مطلقا ومنع البعض الآخر، قائلين أنه من المعلوم أن مخصصة مخصصة بما يليه ولا يقاس عليها غيرها كالطير
يعني اختلف أهل العلم هل يجوز يعني أن تكون العلة في بيع الرطب اليابس متجاوزة للنخل في التمر، فيجوز ذلك في العنب مثلا، يكون هذا عنده زبيب وهذا عنده عنب، فصاحب الزبيب يريد أن يشتري عنبا يتذكى به أولاده وآله، فهل يجوز ذلك قياسا على النخل أو لا يجوز؟ هذا محل نظر، والقول الصحيح أنه لا يجوز، لأن الرخص كما يقول أهل الأصول لا يقاس عليها. نعم. اتصلت بهم قالوا ان يبغون نسختين من التوقيت، اتصلت بهم قلت لهم اللي فيه على الفرق
ورد عليك
ورد عليك، قلت له نبغى يرسلوا لنا نسختين من التوقيت، لان واحد يريدنا بمكتبه المركزات وواحد اخرى، لا استعد لك هذا الجواب
بكم شيء جواز.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. العرايا، باب بيع العرايا. العرايا جمع ولا إفراد؟ نعم جمع. جمع إيش؟ ها؟
على
لفظ
ولا
حلال؟ كيف؟ مفرد العرايا ما هو؟ نعم. مفردها عرية. طيب، لما سميت بهذا الاسم؟ لما سميت بهذا الاسم؟ أيوة تمام، لأنها عريت عن باقي نخلات البستان، يعني انفردت عنه. طيب، العرايا بيع مخالف لأصل، فما هو هذا الأصل الذي خالفه بيع العرايا؟ نعم المجادلة. يعني يسر المجادلة. يبيع يابسا أخضر يابس. طيب تفضل. ما هي العلة المؤثرة في بيع في جواز هذا البيع وكم لها حالة؟ تفضل يا شيخ. هل
هي الحاجة حاجة الفقير أو حاجة
إما حاجة الغني؟ طيب هذه حالتين، حاجة الغني كيف تفسر؟
السائل يعلم الله أننا نحبك فيه، وسؤالي هو ما معنى قوله يبيعها بخرصها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. اللهم اجعلنا من المتحابين فيك ومن أجلك، واجمعنا في دار كرامتك. قوله يبيعها بخرصها أي بالتقدير الذي تقدر به، بالتقدير الذي تقدر به من أهل المعرفة، وهم الذين يعانون النخل ويعرفون كيف يقدر وكم يقدر. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل من فرنسا يقول إذا وجد مجموعة من النساء أيهن تقدم للصلاة هل أعلمهن بأحكام التجويد أو أحفظهن لكتاب الله، ولو وجد من هي أكثر إتقانا في أحكام التجويد؟
الحقيقة أن الأدلة تدل على أنه يقدم الأقرأ، فإن كانوا في القراءة سواء فيقدم الأفقه، فإن كانوا في الفقه سواء فيقدم الأكبر سنا أو الأقدم هجرة أو الأقدم طلبا للعلم أو أشبه ذلك. وهذه الأحكام جارية في الرجال والنساء. نعم.
أحسن الله إليكم. سائلة تقول هل يحشر بين الطرائق يوم القيامة الدجال ويأجوج ومأجوج؟
كيف؟
هل يحشر بين الطرائق يوم القيامة الدجال ويأجوج ومأجوج؟
الله أكبر. قال الله عز وجل يا ولم نغادر
جاءتنا
ما في نسخة سورة الكهف. الكافرين عرضا ولم نغادر فيهم أحدا. أيوة. ويوم نسير الجبال وترى الأرض باردة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، ما بقي ولا واحد في الأرض، كل اللي في الأرض ماتوا وأذنوا بها أو أكلتهم السباع أو في أجواف البحار أو ما أشبه ذلك، كلهم خرجوا وأعيدوا وذهبوا إلى المحشر جميعا ما بقي. نعم.
السلام الله عليكم. سائل يقول ما حكم بيع الخضير حب لم يشتد وهو ما يزال في سنبله، وما حكم بيع الخضير بحب يابس على قدر وزنه؟
هذا لا يجوز، بيع الأخضر باليابس لا يجوز حتى ولو كان كيلا بكيل وزن بوزن، لأن الأخضر إذا يبس كان أقل من اليابس. يعني مثلا أنت لو اشتريت مثلا صاعين أخضر بصاعين يابس، الصاعين الأخضر بعد ذلك تكون صاع أو صاع ونصف إذا يبس يكون أقل بكثير. نعم، ولهذا لا يجوز. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل من فرنسا يقول هل نلوم من يرى أن ستر الوجه للمرأة ليس واجبا بناء على أقوال وأدلة وأدلة من ذهب إلى ذلك من أهل العلم؟ وهل المرأة المسلمة يباح لها أن تكشف وجهها إذا أحست بعداوة الناس خلال المتسترات وجوههم عندنا في فرنسا؟
الجواب لا، الواجب على المرأة أن تستر وجهها لأدلة موجودة. نعم.
أحسن الله إليكم. سائلكم،
والأحاديث الواردة في هذا ربما تحمل على أنها قبل الحجاب. نعم.
أحسن الله إليكم. سائلكم تقول ما حكم الجلوس بين الركعتين في صلاة التراويح وصلاة التهجد؟
كيف الجلوس؟
الجلوس بين الركعتين في صلاة التراويح وصلاة التهجد.
إن كان هذا المصلي جلس في الركعة الثانية ليستريح وتعب من القيام، استراح ثم بعد ذلك قام وكمل القراءة وركع من قيام، هذا قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل يقول أنا أريد أن أحضر هذه الدورة ووالدي ينهاني عن حضورها ولم أستمع لقولي وحضرتها، هل أنا آثم في ذلك وما توجيهكم لي؟
لست آثم، بل أن حضورك لهذه الدورة إن شاء الله تكسب منه خيرا وينفعك بحول الله وقوته، ووالدك يحمل على أنه إما أنه جاهل أو أنه المفاهيم عنده معكوسة، يقول له أصحاب الحزبيات أن دول منحرفين ويظن كما يعني وصفوا هكذا. نعم، هو الحقيقة إذا كان يحتاجه في عمل وشغل، لكن عمل دنيا وهذه يكسب منها يعني ما ينفعه في الآخر من العلم، فربما يقال أنه يعني يقدم هذا على. نعم.
سلام الله عليكم. يقول السائل هل تنصح بكتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضي عياض؟
هذا كتاب مشهور ومعروف والعلماء يحيلون إليه، فلا أقدر أقول بمنعه علما بأني ما قرأته كاملا. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل عبر الشبكة يقول رجل خرجت زوجته فقال لها إن لم ترجعي في الوقت الفلاني فظلي عند أهلك، هو أراد تخويفها فهل يعتبر طلاقا؟
هذا إذا أراده كناية عن الصلاة ربما، لكن التعليق بمثل هذا هل يكون صلاه او يريد به التخويف فقط؟ ما يكون صلاه، يكون يمين وفيه كفاره.
نعم. الله عليكم. سائله تقول لي قريبه عندما اجالسها تغضب من اي كلمه اقولها سواء اسات لها او لم اسئ، فهل اتجنبها ام اصلها؟
على كل حال اذا كانت قريبه صليها، ولكن قللي الجلوس عندها. نعم.
سلام الله عليكم. سالم يقول ما العمل اذا وجد الغني بعض النقود لكن لم يجد جميع النقود، هل تباع في حق العوائل؟
اذا ما وجد جميع النقود ولا وجد من يعني يسلكه حتى يكمل، ففي هذه الحالة تباح له. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل من ليبيا يقول هل يجوز وضع الستائر على الحائط؟
وضع الستائر على الفتحات جائز، ولكن على الحائط كله هذا فيه إسراف وورد عنه النهي. نعم.
أحسن الله إليكم. سائلكم تقول هل يجوز للحائض أن تمسك التفسير للمذاكرة أو حفظ الآيات؟
إذا كان التفسير وليس بقرآن محض فالأولى لها أنها ما تفعل، وإن فعلت ما يكون مثل إمساك القرآن. نعم. هذا الذي يكون وجد زنبيل في مصاف أوضاح ومسكة المسك وشيء يضع على الصدر للمرأة يعني هذه يسمى أزرار أعلاج مشلشلة سلسلة أزرار، ويقول أنها وجدوها وأخذوها ولم يوجد صاحبها، وبعد ذلك تصرف فيها الأب فأقول كان الواجب عليكم أنكم تكتبون إعلانا من له ضالة فليأتي إلى فلان في المكان الفلاني، حتى لو كتبتم على
قبل 50 سنة 70 سنة. كيف ترى فلان ما يعرف الإعلان ولا
أقول إن أمكن الآن تقدر هذه إن أمكن تقدر هذه الفضة ويعني تتصدق إن قدر تتصدق بما يعادلها عن صاحبها. لو أنكم أعلنتم في ذاك الوقت لمدة سنة وقلتم من له ضالة لمدة سنة كان تستحقونها يعني وتملكونها بمضي السنة، لكن ما دام ما علمتم
يأخذ الله في الإعلان ومشي جدر 60 سنة رفعها الفخمان أمه في الدنيا لهنا ولهنا وقال في 50 مرة فتحي أنا أقدر أقوم بكل ما هو يجب في هذا قطر على تقديري أنا يعني تقوم بحوالي 30 طعام
30
تقدير هذا ولكن أنا أشاهد أزور بس أشتمت إلى فرنسا في هذا الوقت
بس هذه فيها كفي أكثر من ذلك الأوضاع
أشأقوله
بس كم وأربعة
مدة أسبوع
إن شاء الله
مسجد هي أوضاع
موجود هنا
ومشك ولبة وأزراق وأعلاد شلشلات في جنبي في واحد هالشقاية من الجابرين بحالي صلوا لأبو يا المغني
ورجع بداية
أنا
لازم حامل عدد مرة
إلا
هذه مراكة
على
مرة المهم إن شاء الله بعد
أسبوع
بعد أسبوع إن شاء الله شوفوا
إن شاء الله
أحسن الله إليكم. يقول السائل أنا طالب علم وأحب علم الحديث كثيرا ولكن عندما أنظر إلى كثرة مدوناته الحديث أصاب بشيء من الإحباط لأني حتى أعلم حديث رسول الله لا بد أن أعرفها كلها وأحفظ أكثرها فما هي الطريقة المناسبة الناجحة لدراسة علم الحديث التي درستم عليها ودرس عليها المحدثون من قبل وهل تكفي الكتب الستة والمسند عن بقية الكتب لأننا ونحن ندرس الفقه نجد دليلا رجح به من أحد المعاجم أو المسانيد أو المصنفات أفيدونا أثاركم الله.
أقول عليك أولا أن تبدأ بالكتب المختصرة في الحديث وتدرس المصطلح وأصول الفكر دراسة يعني تعرف بها كيف تتصرف إذا وفقك الله لمعرفة علم الحديث إن شاء الله. فلا بد من البدء بالمختصرات ثم يترك الإنسان من أعلى إلى أعلى. وإذا كتب الإنسان مثلا أو وجد شيء يكتب عليه فهو يكون أحسن من ناحية أنه يتعانى بعلم الرجال ويبحث، ولكن ابدأ بالحفظ واحفظ مثلا أولا الأربعين النووية ثم عمدة الأحكام ثم بلوغ المرام ثم تترفع قليلا إلى يعني كتاب المنتقى الذي شرح المنتقى لابن تيمية وهكذا. نعم
أحسن الله إليكم. يقول السائل والدي أصيب في العام الماضي بمرض دخل على أثر المستشفى وكان ذلك قبل شهر رمضان ولم يتمكن من صيامه بسبب المرض كما اتضح من تقارير الأطباء وأن عنده جلطة في القلب حيث ركض في المستشفى أكثر من شهر ونصف حتى أنه كان أثناء صلاته بعد خروجه من المستشفى لا يعي ماذا يقول وكثير النسيان ولا يتحكم في البول بسبب مرض السكر لديه أفتوني مهجورين.
مثل هذا إذا لم يستطع على الصيام فهو يطعم عنه عن كل يوم كيلو من الأرز أو البر الحنطة. نعم
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ظهر أحد الدعاة على إحدى القنوات وهو من المتأثرين بفكر سيد قطب، وقد ذكره فضيلتكم في كتابكم المورد العدل الزلال، وقد سئل عن الثوابت في الدين فقال أنها أركان الإسلام والإيمان والإحسان فقط، فهل لكم تعليق على مثل هذا القول؟
الثوابت في الدين أي الواجبات المفروضة والمحرمات الممنوعة بالإضافة إلى أركان الإسلام وأركان الإيمان وركن الإحسان وما أشبه ذلك. هذه هي الثوابت، ليس معناه أنها فقط الأركان فقط، بل أيضا المفروضات غير الأركان التي يجب على الإنسان أن يعملها والمحرمات التي يجب على الإنسان أن يجتنبها. نعم.
أحسن الله إليكم. سائلكم تقول: هل يجوز أن تتوضأ وتتحصن قبل النوم وهي حائض؟
ما هو لازم. ليس بلازم، ما دام هي حائض ليس بلازم، وحتى غير المرأة الحائض والرجل أيضا لا يلزمه لزوما الوضوء قبل النوم، إنما المستحب والأفضل أن يكون كذلك. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم قد صح عنه أنه كان يجامع زوجته وينام ولا يمس معه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا احتاج الفقير إلى التمر فلماذا لا ينتظر حتى يصير الرطب تمرا؟
هذا قد سبق الكلام عليه ولا يحتاج أن نعيده. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: رجل يقول أنه غير مقتنع أن الجني يدخل في الإنسان فيؤذيه ويتكلم عنه أثناء قراءة القارئ على الممسوس، ويقول أنه غير معقول أن يجتمع روحان في جسد واحد، فما رأيكم في هذا؟
هذا جاهل ومغرور، والآن فكر فلسفي يشيع هذا ويقول أنه لا يمكن وقوع المس، ويقولون أن الذي يتكلم هي الشخصية الثانية. هل يعقل أن هناك شخصية في شخصيتين في شخصية؟ الله سبحانه وتعالى يقول: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وكيف يكون إنسان واحد له شخصيتين؟ هذه روح من جنس آخر مكن الله إبليس وذريته، مكنهم الله من الدخول حتى أنهم يجرون يدخلون في العروق. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يعني معتكفا جاءت إليه زوجته صفية بنت حيي، فخرج معها ووقف معها يكلمها وتكلمه، فمر به رجلان من الأنصار هما عباد بن بشر واحد آخر، فلما رأي النبي صلى الله عليه وسلم عنده امرأة قال يعني أسرع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلكما. وقفوا فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إنها صفية، قال: إنها زوجتي. قال: سبحان الله يا رسول الله، قال إني خشيت إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يربغ في قلوبكما شيطان. حديث في الصحيحين. والله سبحانه وتعالى يقول الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وفعلا بل كلمنا كثيرا من الممسوسين، ويكلمنا الجن ويذكر أمورا يعني تستغربها. والمهم أن هذا شيء معروف، لكن هؤلاء المتفلسفين الذين يأخذون آراء الفلاسفة ويتركون قول أهل العلم الإسلاميين الذين يأخذون بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يأخذون أقوالهم يتركون أقوالهم ويأخذون بأقوال الفلاسفة، هؤلاء ضالوا نسأل الله العفو والعافية. وإن كان بعضهم يدعي أنه يعني صاحب ثقافة أو إما طبيب كبير أو دكتور أو ما أشبه ذلك، تجد من هؤلاء هكذا. نعم. وأذكر أنه قبل سنوات كتبت إلي بعض الطالبات في الكلية للبنات وذكرت مثل هذا الكلام، وكتبت ردا على مثل هذا، ولعله منشور في بعض الكتب. نعم.
أحسن الله إليكم. السؤال الأخير يقول إذا باع الرجل ذهبا واشترى ذهبا آخر من نفس صاحب المحل ولم يقبض الثمن من الذي باعه فهل يصح؟
رد السؤال.
إذا باع الرجل ذهبا واشترى ذهبا،
راح لهني مع مسألة الرجل.
نعم نعم. إذا باع الرجل ذهبا واشترى ذهبا آخر من نفس صاحب المحل ولم يقبض الثمن من الذي باعه فهل يصح؟
والله هذا فيه شبهة، ويجب عليه أن يقبض الثمن، وإذا قبض الثمن بعد ذلك إما أن يشتري منه أو من غيره، هذا هو الواجب. وفي نظري أنه يبيع منه ويشتري من غيره أفضل وأنزح له من أن ربما يقع فيه شبهة الربا وما أشبه ذلك. نعم.
صلى الله عليه وسلم.